أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن البحث حول الآية المباركة وهي قوله عز وجل ألف لاميم ذلك الكتاب ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله العلي العظيم. والبحث هنا في عنوانين، عنوان الكتاب وعنوان الحكيم. العنوان الأول، ما هو المقصود بالكتاب عند إطلاق هذا اللفظ في آيات القرآن الكريم؟ ذكر سيد الميزان عليه الرحمة في الجزء السابع صفحة 260 أن المتبادر عرفا من لفظ الكتاب هو الصحف المخطوطة، سواء كانت مخطوطة بقلم أو غيره، ولكن لما كان الاعتبار في استعمال الأسماء بالأغراض التي وضعت التسمية لأجلها كان ذلك مصححا للتوسع في إطلاق الأسماء على غير مسمياتها. وبما أن الغرض من الكتاب هو ضبط طائفة من المعاني بحيث يستحضرها الإنسان كلما راجعه، لم يكن للخط خصوصية، بل قد يكون خطا أو إملاء أو غير ذلك. فالمستفاد والمستفاد من عبارة سيد الميزان أن إطلاق الكتاب، كلمة الكتاب، على القرآن الكريم إطلاق توسعي، والمصحح لهذا الإطلاق التوسعي أن الغرض من الكتاب هو جمع طائفة من المعاني. وبما أن هذا الغرض يتحقق بالقرآن الكريم، لذلك صح إطلاق عنوان الكتاب عليه. لكن هذا المعنى الذي أفاده محل تأمل، والسر في ذلك أن عنوان الكتاب لا يدور مدار الغرض، وإنما عنوان الكتاب يطلق إطلاقا حقيقيا على مجموعة من المضامين والمعاني إذا توفرت على عنصرين: العنصر الأول وجود جامع حقيقي يجمع بين هذه المعاني والمضامين، والعنصر الثاني أن يكون لهذه المضامين وعاء، فما لم يكن هناك وعاء يجمع هذه المضامين والمعاني لا يطلق عليها عنوان الكتاب. فالكتاب
لا يطلق إلا مع وجود جامع حقيقي بين المعاني ووعاء تجتمع فيه ذلك المعاني، بلحاظه يطلق عنوان الكتاب. فمثلا لا يطلق الكتاب عرفا على مجموعة من الأفكار موجودة في ذهن شخص أو ذهن باحث أو ذهن مؤلف، ما لم تكن هذه المجموعة من الأفكار في وعاء معين. كما لا يطلق عنوان الكتاب على مجموعة من الأفعال يقوم بها أي شخص بغرض معين، فإن الغرض لا يكفي في إطلاق عنوان الكتاب، بل لا بد من وجود جامع حقيقي بين تلك المعاني والمضامين كي يطلق عنوان الكتاب. ولذلك نقول إن إطلاق عنوان الكتاب على القرآن الكريم بلحاظ أن مجموع المضامين التي أوحيت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بينها جامع حقيقي، ومضافا إلى أن بين هذه المضامين جامعا حقيقي فهي في وعاء معين، سواء ذلك الوعاء هو أم الكتاب اللوح المحفوظ، أو كان ذلك الوعاء هو عقل جبرائيل، أو كان ذلك الوعاء هو قلب النبي محمد. وللكتاب في القرآن الكريم عدة أصناف. الصنف الأول الكتب السماوية، حيث عبر القرآن الكريم عنها بالكتاب، فقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الصنف الثاني كتاب الأعمال، فقد ذكر القرآن الكريم بقوله عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها، وقال عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. المعنى الثالث خارطة الوجود، فهذا الكون كله في كتاب، أي هناك وعاء يضم خارطة هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه، كما في قوله تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وقال عز وجل وعندنا كتاب حفيظ. المعنى الرابع كتاب الضبط، فعند المقارنة بين قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، نفهم أن هناك كتابين، كتاب محو إثبات وكتاب ضبط، والكتاب الثاني يعطلق عليه عنوان أم الكتاب. المعنى الخامس هو القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو قوله عز وجل ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. لكن سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 251 ضمن حديثه حول روايات جمع القرآن في زمن الخليفة الثالث أو زمن الخليفة الثاني، كان يناقش روايات الجمع، فذكر هناك هذا المضمون. لاحظوا، قال إن لفظ الكتاب قد أطلق في القرآن الكريم وفي قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي ذلك، يعني استعمال القرآن لكلمة الكتاب واستعمال النبي لكلمة الكتاب، وفي ذلك دلالة على أنه كتاب مجموع، لأنه لا يصح إطلاق الكتاب على ما في الصدور أو اللخاف أو العسب والأكتاف إلا على نحو المجاز، ولا يصار له بدون قرينة. فالمراد بالكتاب هو ما أمر الرسول بكتابته في عهده. فكأن سيدنا الخوئي قدس سره يرى أن القرآن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك أطلق عليه عنوان الكتاب، وعبر عنه في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة بعنوان الكتاب، لأنه كتب وجمع في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولكن الظاهر أن هذا الكلام محل تأمل، باعتبار أن إطلاق الكتاب على القرآن الكريم لا لأنه كتب في عهد النبي، فالقرآن لم يكتب في عهد النبي إلا في أواخر حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بينما عنوان الكتاب أطلق على القرآن منذ أوائل أيام نزوله، مما يشير إلى أن المصحح لإطلاق الكتاب على القرآن الكريم ليس هو أنه كتاب جمع وكتب في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وإنما المصحح لذلك أن هذه المضامين قبل نزولها كانت في وعاء معين يجمعها، ثم نزلت على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فلاحظوا الآيات المباركة، مثلا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني نزل وهو كتاب، نزل وهو كتاب، لأنه بعد أن نزل وجمع أصبح شنو؟ كتابا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال عز وجل: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب، يعني كان في وعاء، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نأتي الآن إلى العنوان الثاني، هذا عنوان الكتاب. العنوان الثاني عنوان الحكيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهنا بحثان، بحث في إحكام القرآن وبحث في حكمة القرآن. البحث الحكمة القرآن سأأتي في الجلسة الآتية، نتحدث هذه الليلة عن إحكام القرآن، باعتبار أن القرآن الكريم وصف بعنوانين، بعنوان الإحكام وبعنوان الحكيم. فقال في آية: كتاب أحكمت آياته، وقال في آخر: تلك آيات الكتاب الحكيم. فلا بد من البحث في عنوان الإحكام وعنوان الحكيم ليعرف هل أن بين العنوانين جامع أم أنهما معنيان مختلفان ووصفان مختلفان للقرآن الكريم. إذن البحث الأول في بيان معنى الإحكام. ما معنى إحكام القرآن الكريم في قوله عز وجل كتاب أحكمت آياته؟ وهنا نذكر أمرين. الأمر الأول في عرض المعاني المحتملة لإحكام القرآن، حيث ورد الوصف به في سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقد ذكر سيد الميزان عليه الرحمة في الجزء العاشر من الميزان أهم المعاني للإحكام، وهي أربعة معاني. ما هو المقصود بالإحكام؟ كتاب أحكمت آياته. هل الإحكام بلحاظ الوجود أم الإحكام بلحاظ المعنى أم الإحكام بلحاظ البيان أم الإحكام بلحاظ الفهم والإدراك؟ فهنا أربعة معاني. المعنى الأول الإحكام بلحاظ الوجود. ما معنى ذلك؟ جميع الموجودات مرت بمرحلتين، مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل، لا خصوص القرآن الكريم، حتى الإنسان. الإنسان مر بمرحلتين، مرحلة إحكام عندما كان في عالم الذر، ومرحلة تفصيل عندما وجد في عالم المادة. وهذا هو المستفاد من قوله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن جميع الموجودات كانت مختزنة في عالم الذر بشكل مجمل، ثم تنزلت فأصبح نزولها وجودا تفصيليا. إذن جميع الموجودات مرت بمرحلتين، وجود إجمالي في عالم آخر ووجود تفصيلي في هذا العالم، ألا وهو عالم المادة. ومن جملة تلك الموجودات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم وجود ملكوتي كان ذا إجمال في أم الكتاب، ثم أصبح وجودا تفصيليا بعد نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فلعل هذا هو المقصود بقوله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإحكام، وهو الذي اختاره سيد الميزان عليه الرحمة، الإحكام بلحاظ المعنى، أي أن مضامين القرآن كلها هي واحد وهي كثير. فجميع مضامين القرآن الكريم بينها جامع حقيقي يضمها ويحتويها، وبلحاظ هذا الجامع الحقيقي هي محكمة، وفي نفس الوقت هي مضامين ومعاني ومفردات كثيرة، فهي حينئذ مفصلة. فهو كتاب محكم لوجود الجامع بين مضامينه، وهو مفصل بلحاظ تفصيل مضامينه، فبعضها أخلاق وبعضها عقائد وبعضها تاريخ وبعضها مواعظ وبعضها قوانين وتشريعات، فهو محكم من جهة مفصل من جهة أخرى. قال في الجزء العاشر صفحة 130، لاحظوا: إن الكتاب اتصف بالإحكام والتفصيل من جهة المعنى والمضمون. ما معنى هذا الكلام؟ قال: إن حال المعاني في الإحكام والتفصيل غير حال الأعيان، فالمعاني المتكثرة إذا رجعت إلى معنى واحد كان ذلك الواحد هو الأصل المحفوظ في الجميع، وهو بعينه هذه التفاصيل. يعني هي واحد وهي كثير. وعلى هذا فكون آيات الكتاب محكمة معناه أن الآيات القرآنية على اختلاف مضامينها وتشتت مقاصدها ترجع إلى معنى واحد بسيط وغرض فارد، كان في مورد أصلا دينيا، وفي مورد خلقيا، وفي مورد حكما شرعيا. فتوحيده، تعرفون أن مسلك سيد صاحب الميزان هو مسلك الحكماء. هؤلاء الحكماء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن كل المضامين هي التوحيد، هي التوحيد، كلها ترجع إلى الأصل الأول وهو التوحيد. أي أن توحيد الله عز وجل هو الجامع الحقيقي بين جميع مضامين القرآن الكريم، وأن هذا التوحيد في مورد يتجسد عقائد، وفي مورد يتجسد قيم، وفي مورد يتجسد تشريعات، وفي مورد يتجسد مواعظ وعبر. وإلا فالجامع الحقيقي بين كل هذه التفاصيل هو التوحيد. لذلك قال رحمه الله: فتوحيده تعالى بما يليق بساحة عزه في مقام الاعتقاد، إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وفي مقام الأخلاق التخلق بالأخلاق الكريمة كالرضا والتسليم، وفي مقام العمل الاجتناب عن الصفات الرذيلة والقيام بالأعمال الصالحة. وإن شئت فقل إن التوحيد الخالص يجمع بين مراتب العقائد والأخلاق والأعمال على ما بينه الكتاب. فالقرآن الكريم مضامين متعددة تشترك في التوحيد، فهي محكمة وتتفصل وتتكثر إلى حقول متعددة فهي شنو؟ مفصلة. ولعل هذا هو المنظور في قوله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. نجي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث أن القرآن أن الإحكام بلحاظ البيان، لا بلحاظ الوجود كما في المعنى الأول، لا بلحاظ المعنى كما في المعنى الثاني، بل بلحاظ البيان. بمعنى أن القرآن في قمة البلاغة والفصاحة، ومع أنه في قمة البلاغة والفصاحة فهو واضح ومشروح ومبين. فاستطاع القرآن بإعجازه أن يجمع بين سمو البلاغة ووضوح المعنى، فهو محكم من حيث كونه في قمة البلاغة، وهو مفصل من حيث وضوح ألفاظه وانشراح معانيه. وهذا هو عبارة عن الفرق بين الإحكام والتفصيل. المعنى الرابع، والمعنى الرابع هو الذي نختاره هنا، المعنى الرابع، لاحظوا: المعنى الرابع أن المقصود بالإحكام والتفصيل الإحكام والتفصيل بلحاظ الإدراك، أي أن هذا القرآن عندما كان في أم الكتاب كان شامخاً لا تناله الأفهام ولا تصل إليه العقول، فلما أراد الله أن يصل القرآن إلى الخلق لكي يعملوا به ويقتدوا به ويهتدوا بأنواره فصله، ومعنى أنه فصله وضعه بنحو يمكن أن تناله الأفهام وتدركه العقول، فخرج من مرحلة الإحكام وهي شموخ المعنى إلى مرحلة التفصيل وهي اقترابه من عقول الخلق وأفهامهم لكي يقتدوا به ويقوموا بتطبيقه. وهذا المعنى عليه دلائل مختلفة أشار إليه سيد الميزان صفحة 132، قال: لعل هذا هو المقصود، كما في قوله تعالى: إنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا. يعني هو لما كان في أم الكتاب كان عليا لا ينال وحكيما لا تصل إليه الأفهام، فلما أردنا تطبيقه ووصوله إلى الخلق جعلناه بنحو تناله الأفهام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طيب، نحن نقول المعنى الثالث هو الأقرب للقرآن الكريم. لماذا؟ أولا، إذا لاحظنا الآية المباركة التي عبرت بثم والفعل الماضي، قالت: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم تدل على أنه مر شنو؟ بدورين، ومر بمرحلتين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فالتعبير بثم والفعل الماضي من جهة أخرى ظاهر في أن القرآن مر بدورين ومر بمرحلتين. والقرآن بما له من المعنى، لأن المعنى تغير، بما له من المعنى مر بمرحلتين، لأنه قال: كتاب أحكمت آياته، يعني جميع آياته مرت بمرحلة الإحكام بما لها من المعنى، ثم مرت بمرحلة التفصيل. وهذا إنما ينطبق على المعنى الأخير، لأن المعنى الأخير يقول: القرآن بجميع آياته بما له من المعاني كان بنحو شامخ لا تصل إليه الأفهام، ثم أصبح بنحو يقبل أن تدركه العقول وتصل إليه الأذهان، فهو بأكمله أحكم، ثم هو بأكمله شنو؟ فصل. بينما على التفسير الذي اختاره صاحب الميزان عليه الرحمة، قال بأنه هو في نفس الوقت هو محكم وهو مفصل، في نفس الوقت بلحاظ التوحيد الذي يجمع كل مضامينه هو محكم، وهو في نفس الوقت بلحاظ العقائد والأخلاق والمواعظ هو مفصل. كون القرآن في آن واحد محكم ومفصل لا يجتمع مع ظهور الآية في المرور شنو؟ بمرحلتين: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كما أن ظاهر هذه الآية أن الآيات بما لها من المعاني أحكمت ثم فصلت، لأن هذه الآيات بلحاظ معنى هي محكم، بلحاظ معنى هي مفصل، بل بما لها من المعنى أحكمت ثم فصلت. قوله عز وجل: القرآن يعرف بمقارنة بعضه شنو للبعض الآخر، يؤيد هذا قوله عز وجل في سورة فصلت: أو حاميم السجدة. قال تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ما معنى فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون؟ يعني كانت آياته لا تقوى عليها أذهان البشر ولا تصل إليها أفهام العرب، فخضعت لمرحلة التفصيل، وببركة خضوعها لمرحلة التفصيل أصبح قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال في آية أخرى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني ما نفهمه، نريد تفصيل. وقالوا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا، يعني لماذا لم تذكر آياته بنحو واضح نفهمها ونصل إليها؟ لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. إذن بالنتيجة المعنى المناسب لهذه الآية أو الأقرب للفظ هذه الآية المباركة بمقارنة الآيات الأخرى التي اشتركت معها في التعبير، أن المراد بالإحكام والتفصيل مرور القرآن بمرحلتين: مرحلة الشموخ ومرحلة الوضوح. ولذلك ورد في تفسير القمي، هذه الرواية تؤكد هذا المعنى، في تفسير القمي عنه عليه السلام قال: فصلت آياته أي بين حلالها وحرامها وأحكامها وسننها. فإن من الواضح أن تفصيل التشريع هو الذي يقرب من ذهن البشر، لأنه لا يمكن للبشرية أن تعمل بالقرآن ما لم يكن مفصلان واضحان مقسمان على سنن وأحكام وتشريعات وحلال وحرام. قال: فصلت آياته بين حلالها وحرامها وأحكامها وسننها. بل إن، حتى لا أطيل عليكم، بل إن صاحب الميزان رحمه الله بنفسه هو في الجزء السابع عشر صفحة 359 ارتضى هذا المعنى، الذي لم يرتضه في الجزء العاشر ارتضاه في الجزء السابع عشر، فقال هناك: إن المراد بالتفصيل نزول القرآن إلى مرتبة البيان، بحيث يمكن للعارف بأساليب البيان أن يتعقل مقاصده. واستشهد بنفس الآية المباركة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كما أن سيد الميزان عليه الرحمة أيضا بنفسه في الجزء الثالث صفحة 62 ذكر هذا المعنى واختاره، مع أنه في الجزء العاشر جعله بعيدا، في الجزء الثالث نعم اختار هذا المعنى، فقال هناك، نقرأ هذه العبارة وننهي: وبالجملة، هذا صفحة 63 من الجزء الثالث، فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرأه من القرآن، القرآن مو بس هذا الذي نقرأه، أن وراء ما نقرأه من القرآن أمرا هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد، والمتمثل من المثال، وهو الذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم. الكتاب الحكيم مو هذا الذي نقرأه، الكتاب الحكيم هو أمر وراء هذا القرآن بمنزلة الروح من الجسد، يعني وجود القرآن في أم الكتاب الذي هو وجود شامخ لا تصل إليه الأذهان، وهو الذي تعتمد عليه معارف القرآن، وليس من سنخ الألفاظ ولا المعاني المدلول عليها.
قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يصل إلى فهمه وهو في ذلك الكتاب المكنون إلا المطهرون. ولا شبهة في ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله هم الذين يمسون القرآن الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغير. والحمد لله رب العالمين.